بارد بني أسعد الله صباحكم ساكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم بالعالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وجميلة ولطيفة ضمن حلقات برنامج الملف حول قضايا مهمة وأسئلة حساسة تتعلق بالمرأة. فتوى منتشرة في هذه الحلقة يراد تصحيح هذه الفتاوى المهمة جدا حول المرأة. رحبوا معي أيها السادة في صدر هذه الحلقة وفي بدايتها بضيفنا سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي،
ستر الله علينا،
أحد السادة الفاهمين.
الله يبارك، ستر الله علينا.
دكتور محمد أهلا بك، نورت المكان وأصحبت الزمان.
أهلا بالإعلام المحترم.
وأنتظر حلقة الملف تحديدا على حر من الجمر كي أستفاد أنا بداية ونفيد السادة المشاهدين.
سادة الله أدبا وطهارة
هذا الفقه وهذا الفهم وهذا العلم. المرأة يا دكتور، وتبقى المرأة ضمن المجتمعات العربية كما قلتم قبل ذلك مظلومة ومهضومة ومفترى عليها وتعاني الأمرين، وكنا قد قدمنا حلقة قبل الماضية حول فضل المرأة في الإسلام وما شاء الله لقت استحسانا كبيرا وفهما رائعا من السادة المشاهدين وتجاوبا غير عادي يعني. لذلك أيضا المرأة المظلومة اجتماعيا والمظلومة دينيا والمظلومة
يعني بشكل كامل، عشان حته الدنيا يعني ما تفهمش خطا يعني
مش من واقع الدين لكن أيوة. اقول من واقع الفتاوى يعني.
ايوه،
ايضا في امور الفقه يا دكتور محمد،
نعم،
لا زالت المراه يعني يقع عليها ظلم بسبب عدم فهم البعض،
صحيح،
او بسبب جمود فهم البعض حول النص وليس يعني ما فيش تشغيل دماغ صح التعبير مع النصوص او اجتهادات يعني. لذلك في بعض الفتاوى في هذه الحلقة ومنها أو على رأسها في بداية هذا اللقاء سؤال، قالوا أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكشف أمام المرأة غير المسلمة استنادا إلى لفظ قرآني في سورة النور، في سورة النور ونسائهن. كذلك أيضا قال البعض بأنه لا يجوز للمرأة أن تنكشف أو ما الذي ينكشف من عورة المرأة للمرأة. بمعنى أصح أو ببساطة، إيه اللي يجوز من الست في حدود العورة أن ينكشف أمام غير أمام سيدة أخرى، هذه الناحية. والناحية الثانية، هل يجوز للمرأة المسلمة أن ينكشف شيء من عورتها أمام المرأة غير المسلمة أم لا يجوز؟
ممتاز، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى وبعده. أنا سعيد جدا بأنك أتيت بهذه المسألة لأننا نرى جمودا كثيرا من البعض، حتى أنه تعدى البعض إلى أنه يعني دخل في بعض المؤسسات الدينية، أو إن شئت يعني ارتفعت أو زدت عن ذلك
ارتفع السقف.
فهناك أيضا يعني من المراجع من مال إلى هذا القول الذي اعتبره مرجوحا ويعتبره كل عاقل أن القول هذا مرجوح.
المراجع؟
أي نعم،
ده كلمة كبيرة دكتور.
نعم. يعني أقول لك على حاجة بسيطة جدا يا أستاذ محمد، بعض المذاهب، لكن لا أريد الشوشرة الآن، يعني ملت إلى هذا القول أقول باجتهاد غير صحيح، ولو أن الاجتهاد كان موفقا ما وقعت في هذا المأزق. شوف يا شيخ محمد، نقطة مهمة جدا.
تفضل.
للمرأة أن تكشف للمرأة، للمرأة أن تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، هذا هو الصواب. المرأة جاز لها أن تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، لا فرق بين المسلمة والكافرة في هذا على الإطلاق. تكشف إيه يا شيخ محمد؟ ما فوق السرة وتحت الركبة، ما فوق،
يعني ما دون العورة المغلظة.
نركز في الحتة جدا، يعني إيه ما فوق السرة وتحت الركبة؟ يعني المرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك. أما المحرم هنا يا شيخ محمد اللي هو ما بين السرة والركبة، فهو عورة للجميع سواء كانت بقى مسلمات أو غير مسلمات.
أو غير مسلمات.
أنا عايز برضو عشان المادة اللي ما تبقى بسيطة جدا وسهلة ووصلة ليه،
كده حكم غير المسلمات زي حكم المسلمات
تماما. أرجع المرة الفتوى بأسلوب بسيط للنساء.
صد.
مرتب.
صد.
بنقول للمرأة أن تكشف للمرأة، قاعدين مع احترامي قاعدة في البيت حر ما شابه ذلك إلى آخر هذه الأمور، ونساء فقط ويؤتمن عليهن يعني عدم دخول الرجال. في الحالة اللي بنقول يا شيخ محمد للمرأة أن تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة. يعني مجلس النساء اللي قاعد دول فيهم كافرات وفيهم مسلمات، وكل واحدة كشفت عن زنتها إلى آخر هذه الأمور. فالكشف هذا اللي احنا بنقوله هو للمرأة أن تكشف. خدت بال حضرتك ازاي؟ سواء كانت مع احترامي اللي جالسة جنبها دي مسلمة أو كافرة، ده الرأي الراجح. خلي بالك، ما فوق السرة وتحت الركبة. ما فوق السرة
وتحت الركبة،
هو ده التحديد اللي احنا بنقول عليه. يعني للمرأة أن ترى من المرأة، قلنا زي قلنا كده يا شيخ محمد، الصدر والراس والساق ونحو ذلك. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة للجميع. عورة للجميع، سواء اللي معاها بقى مسلمة ولا غير مسلمة، لا دي عورة لجميع النساء. عورة لجميع النساء.
طبعا يا دكتور المسائل
الطبيه امر ثاني. لا لسه
هنتكلم دي فتوى ودي فتوى.
لا تراه المرأة، لا تراه المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. اللي هو إيه يا شيخ محمد؟ ما بين السرة والركبة. لا. ده لا تطلع عليه ولا تراه المرأة سواء كانت مسلمة أو إيه؟
أو غير مسلمة.
أو غير مسلمة. خلي بالك يا شيخ محمد. أما قول بعض أهل العلم كما ذكرت أنت الآن أن المرأة الكافرة لا يكشف لها، ده قول مرجوح رغم أن قول المذهبي وتابعوا البعض.
فهم قالوا يا دكتور
أن وفيه شباب الآن بيتعصب
المرأة الكافرة تأخذ حكم الأجنبي.
قالوا هذا، قالوا هذا، وهذا كلام جهل مع احترام، يعني أنا آسف أني بقولك هذا كلام جهل، ورأيت البعض يتعصب له الآن ويفتي بذلك الآن ويتكلم بذلك الآن على بعض الفضائيات وفي السوشيال ميديا وفي بعض الكتيبات اللي هي الصفرة والكتب الصفرة اللي ملاش دي قيمة فقهية على الإطلاق. ولذلك أنا بقولك يا شيخ محمد، المرأة الكافرة لما قالوا لا يكشف لها قلنا إن قولكم مرجوح. خلي بالك، هم قال لك إحنا معنا دليل شرعي ومعنا دليل عقلي، نحن نناقش الاثنين.
تفضل.
أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا القول قالوا لأن حكم المرأة غير المسلمة كالرجل، حكم إيه؟
كالرجل.
كالرجل، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا في سورة النور أو نسائهن. أو
نسائهن.
قالوا إذن المرأة غير المسلمة، يعني سواء كانت مسيحية سواء كانت يهودية سواء كانت بوذية كانت سيخية كانت هندوسية كانت كافرة كانت وثنية مطلقا، قالوا إن دي حكمها حكم إيه؟ الرجل. هذا إفك واضح وشر فاضح لا يقول به من تعمق في الفقه على الإطلاق. خلاصة المسألة يا شيخ محمد، دليلكم إيه؟ قالوا إيه يا شيخ محمد؟ أو نسائهن، اللي هي الآية 31 من سورة إيه؟
النور.
لكن الصواب أن المراد بنسائهن يعني جنس النساء. جنس النساء
وليس نسائهن.
أحسن،
يعني
الله يبارك فيه.
نعم.
وليس التقييد بهذا اللفظ. إذن جنس النساء المقصود بذلك جنس النساء. خلي بالك شيخ محمد، يعني ما بنقول جنس النساء يبقى مسلمات،
يعني هذا استنباط خاطئ بني على استدلال في غير محل.
تماما. ولذلك بنقول في النهاية إذن لا حرج بعد رفع هذا الإشكال، لا حرج بالنسبة للمسلمات أو الكافرات، لا حرج في إبداء الزينة لهن، وهذا وصف من المرأة المسلمة. يعني المرأة المسلمة قاعدة مع نساء مسلمات لا حرج، قاعدة مع نساء كافرات لا حرج في ذلك على الإطلاق، إن تكشف ما عدا زي ما قلنا إيه يا شيخ محمد،
ما بين السرة
والركبة. ما بين السرة والركبة.
نعم.
خلي بالك.
تفضل.
واحد يقول لي طب أنا عايز دليل من السنة يكون فعلي وحدث وكيت عشان يطمن قلبي. أقول له يا سيدي، كانت اليهوديات في المدينة في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن على أزواج النبي، يدخلن
على أزواج النبي.
خلي بالك، لو حكم حكم الرجل يجوز أن يدخل على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قطعا لا.
لا،
طالما قلنا أنه أجنبي بقى
يبقى يضرب الحجاب على طول. خدت لحظتك إزاي؟ يبقى لابد من الحجاب ويحل بين رؤيتها ورؤيته. خلي بالك من الحتة دي، مهمة جدا جدا جدا.
نعم.
ولكن اليهوديات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يدخلن على أزواج النبي لحاجتهن، فلم يحفظ أنهن كنا يستترن منهن وهن أتقى الناس. يعني إن تكلمت عن العفة زوجات النبي، إن تكلمت عن القدوة زوجات النبي، أتقى النساء زوجات النبي،
فهم النصوص زوجات النبي.
ورغم ذلك ما كنا يستترن من اليهوديات على الإطلاق. خلي بالك من الحتة دي. أما لو كانت المرأة اليهودية دي بمثابة الرجل في الحكم الشرعي،
نعم،
لا بقى يبقى في الحالة دي وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن من وراء
حجاب. خلي بالك مشكلة وبس. ومع هذا ما كنا فيما بلغنا يستترن عن من يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن. والحاصل يا عم الشيخ محمد أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة، لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمرأة المسلمة. خلي بالك من نقطة، وليس عليها أن تحتجب من النساء الكافرات. هتيجي حتة بقى يقول لك العقلية بقى، أي العقلية اللي عندك؟ يقول لك أصل المرأة الكافرة ممكن لما تجلس مع المرأة المسلمة ترى منها علامة في جسمها، ترى منها شيء في الجسم، تروح تحكي لزوجها وتحكي لكذا، في يوم بقى يبدأوا يتكلموا ده فلانة دي كذا، يبدأ الشك بقى، طب من اللي اطلع على جسمها؟ إذن يبقى حصل كذا، يبقى ينجم عنها طلاق وخراب بيوت وما شابه ذلك، أو ربما قتل أو ما شابه. هذا قول لا يقوم عليه شيء على الإطلاق. ليش محمد؟ هذا القول قائم على الاحتمالات، ما برضو ممكن تقعد مع امرأة مسلمة والمرأة المسلمة هي اللي تروح تحكي لجوزها ده جسمها فيه وكده وفيه، وهذا حدث. يعني دكتور فاضل حبيب جراحة مخ وعصاب حدثني كانت مشكلة برضو خاض رأيه فيها، برضو واحدة خدت ولا حضرتك ازاي مسلمة، ما تعرف ان النساء المسلمات يتفاوتنا في الثقافة، يتفاوتنا في العلم، يتفاوتنا في الديانة، يتفاوتنا في كل شيء. ممكن واحدة لا مؤاخذة، ما احنا عندنا الرقصة واللي بتسب بالدين واللي كذا الى اخر هذه الامور، قعدت مع واحدة مسلمة وبرضو خلعت يعني من جسمها ايه، ما يعني
شافت علامة معينة مثلا
اللي جوز يكنشف منها، لان احنا قلنا جوز نترى منها صدرها ورأسها ومساقها، فشافت علامة معينة عم الشيخ محمد في جسمها، فراحت قالت لجوزها، جوزها اصلا بتاع قاعد على القهوة
فاضي يعني
كلم فاضي ومش كويس، يعني مش كويس اخلاقيا، مش معنى كل من قاعد على القهوة يعني مش كويس اخلاقيا، فقام رايح في وسط قاعده كده قال لهم على فكره مرات فلان عندها كذا في الحته الفلانيه، يعني ايه بيستعرض، يبقى انا كان يعني كذا الى اخره. زوجها سمع بهذا الكلام طلقها على الفور، طلقها مش واقف الامر على الطلاق، وكراهيه وكيت وشك في الاولاد الى اخره هذه الامور، فجاءت هي من امراه مسلمه. اذا ما هذا الامر لا يبنى على الاحتماليات على الاطلاق، لكن هذه احكام شرعيه، والامر فيها يا عم الشيخ محمد يعود لاثنين، يعود للأخلاقيات واختيار المرأة لصاحباتها بالنسبة لله تحفظ على سرها إلى آخره، خلاص يبقى الأخلاقيات، وفي نفس الوقت اختيار الصحبة بالنسبة للنساء بس،
ومع اختيار المرأة من حيث أخلاقياتها خلاص انتفت العلة يعني، وبالتالي
لا مشكلة. حتى هذا أمر وارد، احنا ما لناش عصمة يا شيخ محمد، ممكن المرأة زي الرجل إذا خاصم فجر هذا أمر يبقى ظالمة ومفترية كيت، لكن الأحكام الشرعية ما لها صلة بهذا.
طبعا قضية من الركبة إلى السرة هذا في 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 بعض العمليات كالوضع وخلافه دي فتوى أخرى يعني، لا حتى لا يلتبس الأمر يعني،
لا ندخل
على أمر وده أمر يعني،
ده هيتضح في كلامنا الحين إن شاء الله.
طيب دكتور بارك الله فيكم. طيب
فتوى تكلم عن جانب الضرورة يعني، جانب الضرورة أنت تكلم فيه،
هذه قضية أخرى. طيب فتوى أخرى دكتور محمد، سؤال فحوى هذا السؤال أو مفاد هذا السؤال، خلع المرأة لثيابها، أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، هل هذا حرام شرعا؟ باعتبار أن من قال بذلك استدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلى آخر الحديث.
تمام.
نعم. هل هذا حرام؟
شوف يا شيخ محمد،
وإذا كان غير حرام لماذا هذا الحديث؟
أنا عايز أركز،
أو ما المقصود به؟
عايز أركز على هذا الآن، للأسف هذا فيه طبخ وعجن وكذب وجهل وعدم إلمام بالنواحي الفقهية. يعني زي ما قلت لك، الناس الذين جعلوا من المرأة آلة، عارف الآلة، جعلوها حلسا من أحلاس البيت، يعني المفترض في المرأة عندهم لا رؤية زي يقول لك أفعى مياواني أنتما، رغم الحديث ضعيف خلي بال حضرتك إزاي، ولا كلام يقول لك وكلام المرأة عورة، إيه اللي خلى عورة، خدت بال حضرتك إزاي، وإحنا جبنا الأدلة على بطلان هذا الكلام، خلاصة المسألة عايزها لا نطق ولا رؤية ولا كت إلى آخر هذه الأمور، هذا كلام باطل وكلام جهل. طب خلع المرأة ثيابها في 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 بيتها، نعم نعم المرأة تخلع ثيابها في بيتها، لكن هل يجوز في أماكن أخرى؟ نعم بضوابط. ألا إنما تقولي لا، لو خلعت في أي مكان آخر فقد هاتكت الستر الذي بينها وبين الله وصارت فاجرة وحكمها وقف يا عمي انت أطري ماشي وخلاص بيفرم كده بجهالة، لا 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 لا، الناس دي ملهاش محطات ولا لها فرامل على الإطلاق يعني من الناحية العلمية. أنا عايز نركز جدا، لأن احنا عدنا في زمن الحين مع احترامي يعني اللي بيسمعك بيسمعك محب وكاره وعدو للإسلام وكيت، فالإنسان ينتقي المادة العلمية ويتكلم بصدق وموضوعية وبعلم. يا أخي ألمت بالأمور الفقهية تكلم، يا أخي ما عندكش إلمام بالأمور الفقهية اسكت اسكت، صمتك فيه الخير والمنفعة،
ودرايا للواقع وتغيرات الواقع واختلاف الواقع والظروف والزمان.
أنا بشوف الوقت البعض بيفتي للأسف، حتى بالذات في فتاوى النساء، فتوى ما أنزل الله بها من سلطان، بمعنى فتوى تقليدية لبعض الأشياخ الطيبين في مناطق أخرى تقليدا للمذهب، بمعنى الآخرون على مذهب معين، على مذهب معين يا عم الشيخ محمد. ما دونه لا ما بيروحوش على الاطلاق ولا يتوسعوا ولا يقراوا، ورغم انه ممكن يكون قول المذهب بتاعهم في المساله مرجوح يا اخي، ما يمكن يكون باطل يا اخي، ممكن غير صحيح بالكليه يا اخي. لكن للاسف البعض يرى ان ما دام الشيخ فلان افتى بكذا يبقى هي الصح، الشيخ فلان افتى بكذا يبقى الصح. من قال هذا يا اخي؟ العصمه انتهت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ورد عليه، على المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. ومش كل الفتاوى اللي قالها العلماء الكبار بتكون صحيحه على الاطلاق، يعني خلي بالك يعني الكمال ما هو لهؤلاء يا عم شيخ محمد. يعني اما بنقول اخطا ابن كثير، اخطا القرطبي، بتبقى سهل على قلب البعض. لكن لما تيجي تقول اخطا فلان من المعاصرين او من اللي توفوا قريبا عليهم رحمه الله، تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا وما هذا الا بالجهل، وما هذا الا بجهل. تعال معي يا شيخ محمد عشان اثبت لك الجهل الموجود. فضل. هذا في حديث هذا الحديث صحيح عن شيخ محمد، وفي سنن ابن ماجه وفي صحيح سنن ابن ماجه، مرتبته صحيح حقيقه. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترا ما بينها وبين الله.
طيب ده حديث صحيح.
هتكت سترا ما بينها وبين الله. مخلي بالك أنا ما جيك شيخ محمد أتكلم، أبص للاستثناءات سواء كانت واردة من خلال الأدلة أو مع احترامي يعني ما يترتب عليها الأمر قياسا أو ما شابه أو لضرورة. أديك مثال.
تفضل يا دكتور.
كل ابن آدم يبلى. كل ابن آدم إيه؟
يبلى.
طيب هل الأنبياء يبلى؟ لا. تبلى أجسادهم؟
لا. رغم أن الحديث في سياق القضية الكلية.
أحسنت الله يبارك فيك. كيف يا رسول الله وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تبلى أجساد الأنبياء.
إذن لدينا استثناء.
كل بني آدم خطأ. طيب من قال بالعصمة للأنبياء والرسل بالعصمة الشاملة الكاملة الكافية في هذا الأمر، هل يبقى أدخلت الرسل في هذه المسألة؟ لا، خدت على حضرتك إلى آخر لو ذكرت لك ما انتهيت.
نعم.
ولذلك إحنا لابد نفهم يا عم الشيخ محمد القضية. سيدنا النبي بيقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. وقلنا عند ابن ماجه في صحيح سنة ابن ماجه. يبقى لابد نفهم روح النص، النبي يقصد بذلك ايه، معنى كلام سيدنا النبي ايه، وكيف نوفق ما بين كلام سيدنا النبي في هذا الامر وجواز هذا الفعل في محترامي في مكان اخر في غير بيتها، ان وفق المسألة. والناس اللي تشددت دي عم الشيخ محمد، يعني اللي قالوا بأن الحديث يدل على تحريم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها وبأنها هاتكة وبأنها مجرمة وبأنها فاجرة الى اخره، أخذوا بظاهر حديث مروي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سنن الحديث ده يا عم الشيخ محمد رواه الإمام أحمد في المسند 673 ورواه أبو داود برقم 4010 ورواه الترمذي برقم 2803 عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة أم المؤمنين طاهرة المبرأة، هي اللي بتروي لنا الحديث ده. بتقول إيه؟ أن نسوة من أهل حمص، أن نسوة
من أهل حمص،
من أهل حمص استأذن عليها يعني في الدخول عليها، فقالت أي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أي للنساء، لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات. خلي بالك يا عم شيخ محمد الحمامات دي ما نرجع لها بيوت يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء، دي كانت قديما ولا زال بعضها موجود حتى الآن.
نعم.
يعني إيه يا شيخ محمد؟ كانت بتتعمل كده بيوت خاصة، خاصة مش زي اللي احنا بنسميها أماكن اللي زي ما أقول لك الاستجمام بالبخار وما شابه ذلك، لا هي بيوت خاصة المية فيها بتبقى ساخنة جدا إلى آخر، هذا الأمر والتعرض للبخار إلى آخر،
نفس الفكرة لكن مع اختلاف الزمن.
أيوة. فكانت المرأة القادرة أو المقتدرة اللي بتخش في هذا المكان، والمرأة التي لها عذر اللي بتدخل للاستشفاء اللي هي بيبقى مثلا عليها حيضة أو خرجة من استحاضة أو خرجة من نفاس أو ما شابه ذلك، هذا جاز لها من باب الاستشفاء، كانوا زمان بيفعلوا هذا الكلام.
نعم.
فهنا أم المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنها بتقول للنساء اللي أتينا إليها من أهل حمص إيه، لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت سترة ما بينها وبين الله. خلي بالك بقى. لا بد نفهم الأول هذا الكلام، وهل أم المؤمنين تقصد إسقاط هذا الحكم على كل من دخلت حماما؟ لا أبدا على الإطلاق. أبدا على الإطلاق، بل إحنا زي ما قلنا إن أحيانا بيبقى الأمر للاستشفاء بالنسبة لهذه الحمامات، واحيانا بيبقى الامر مضبوط بالضوابط الشرعيه، بمعنى ان زوجها معاها وانه لا يطلع عليها احد على الاطلاق، ومعلوم ان هي في هذا المكان وذهبت سواء كان لبدنها لصحتها الى اخر هذه الامور، لكن الحيطه الشرعيه والضوابط موجوده كامله.
تمام.
خلي بالك معي، احنا بنقول ايه في المعنى يا عم الشيخ محمد بتاع الحديث؟ المراد بذلك اذا خلعت المراه ملابسها في مكان لا تامن فيه من ان يطلع عليها الرجال، أو كان يخشى عليها حصول فتنة أو الوقوع في شيء محرم، تدخل في هذا الحديث. بمعنى راحت في نادي معين،
يعني في شرط،
في نادي معين عارفة إن في رجال هيطلعوا عليها، وظنها عندها ظن بأن ممكن بعض الرجال يطلعوا عليها وممكن تحصل فتنة، بل ممكن يحصل معها شيء محرم كمان، وفعلت ذلك. خدت بالك يا عم
شيخ محمد؟ تدخل في الحديث،
تدخل في الحديث. خلي بالك، هرجع بقى ليقول لإمام عظيم قوي قوي، هو هذا الإمام على فكرة قاهري، خدت بال حضرتك ازاي؟ الإمام، بس أنا عايز أضبط النطق بتاعه لأن البعض برضه مصحفه في الكتاب وكده.
ما هو؟
الإمام المناوي. الإمام
المناوي.
المناوي في فيض القدر يا عم الشيخ محمد 376 بيقول لك معنى وضع ثيابها في غير بيتها كناية عن تكشفها للأجانب. كناية
يعني ليس مجرد وضع الثياب لذاته،
هي دي، ولكن ان هي عايزه تتكشف لرجال غير ايه محارمها.
لكن بقى يعني انتقاء الفاظ الحديث لها ادب يعني.
شفت؟ ايوه.
ومن هنا دكتور محمد كانت درايه باللغه العربيه.
أيوة.
باب كبير في فهم النصوص.
طب احسنت. فبقول هنا كنايه عن تكشفها للاجانب وعدم تسترها منهم. يعني ان هي متعمده تروح عند الرجال الاجانب وتكشف اللي هي مع احترام جسمها وتقلع ثيابها قدام الناس دي، خدت بال حضرتك ازاي؟ يقول وكما هتكت يعني نفسها ولم تصن زوجها وخانت زوجها بهتك سترها فكان الجزاء من جنس العمل.
ومن هنا نفهم ان
المرأة
اذا كان وضع الثياب مثلا،
اذا وضعت المرأة ثيابها او خلعت ثيابها في غير بيتها بغيت او بقصد ان تتكشف للاجانب والا تستتر منهم.
انا اتكلم عن المقابل بقى يعني.
ايوه. اما اذا المراه مع احترامي المقابل هجيبه لك انا يا شيخ محمد، بس انا عايز اوضح حاجه لان الرجل
له
كلام.
اتفضل.
وقال ايضا 389 في نفس المرجع والظاهر ان نزع الثياب عباره عن تكشفها للاجنبي. اهو خلي بالك من دي، يعني قصداها متعمداها وفعل هذا. خلي بالك، والظاهر ان نزع الثياب عباره عن تكشفها للاجنبي لينال منها الجماع او مقدماته. لينال منها الجماع
او مقدماته،
يعني هي بتعمل الكلام دي عشان تغريه على اساس يرتكب معاه الفاحشه او مقدمات الفاحشه من شويه القبلات والاحضان وما شابه ذلك. خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى هذه هي المراه التي هتكت ستر ما بينها وبين
يا دكتور. استخدام لفظ كنايه من فضيلتك
تمام،
يعني يلخص المساله.
تمام.
كنايه.
تمام. تمام يا شيخ محمد. شوف بقى، بخلاف اللي انت كنت بتتكلم معايا، ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. افرض كانت مع نساء وخلعت الثياب لكن حافظت كما قلنا إن هي ألا تظهر إيه؟
العورة ما بين الركبة والسرة.
ما بين السرة والركبتين. لم تظهر ذلك على الإطلاق سواء كانت نساء مسلمات غير مسلمات. في هذه الحالة يبقى لا وجه لإسقاط الحديث عليها.
والمكان مكان مأمن مثلا.
وكلتهم نساء ولا يدخل عليهن رجال. سواء كان بقى زي ما قلنا نساء مسلمات غير مسلمات إلى آخر هذه الأمور. هذا الأمر جائز إن يتكشف فيه إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. خلي بالك يا شيخ محمد، في فتاوى اللجنة الدائمة 17224 بيقولوا ايه؟ مراده صلى الله عليه وسلم منع المرأة من التساهل في كشف ملابسها في غير بيتها، يعني في غير بيت زوجها، على وجه ترى فيه عورتها وتتهم فيه بقصد الفاحشة. نفس الكلام اللي قاله الإمام مين؟ المناوي رحمة الله
عليه.
خلاص كده؟
نعم.
طيب، واعتقد يعني انت مش هتجد اشد في الاقوال في هذا الزمان من اقوال هيئه كبار العلماء واللجنه الدين.
اللجنه الدين.
وهذا قولهم في المساله واضح جدا. طيب، نيجي نقول اما خلع المراه ثيابها في محل مثلا امن، في محل ايه؟ امن، زي بيت اهلها يا عم الشيخ محمد ومحارمها، لابدالها بغيره او عايزه تتنفس شويه تاخد راحتها في هذا المكان. بنقول ايه يا شيخ محمد؟ هذا يعني نحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة ولا حرج فيها. أنا حاولت أجمع يا شيخ محمد الأماكن اللي هي اللي احنا بنسميها الأماكن الآمنة اللي ممكن تخلع فيها ملابسها وبالضوابط الشرعية المعروفة ولا تدخل في الحرمة ولكن يكون الأمر مباحا، عددتها ورتبتها.
تفضل.
شوف يا شيخ محمد، بقول عليه على الكلام يعني بناء عليه يعني لا حرج للمرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها لحاجة.
زي
لحاجة، أيوة زي، بس قبل ما أقول زي بقول كانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها، يعني
ده الشرط.
أيوة يا شيخ محمد. زي إيه؟ بيت أمها، أدا واحد يا شيخ محمد. بيت أختها. أو النوادي النسائية المغلقة. شوف قلت إيه؟
النوادي النسائية المغلقة.
قلت المغلقة عشان العقول المغلقة ما تفهمنيش غلط، خدت بالك حضرتك إزاي؟ والبعض بقى ما نفسوش يفهم منك حاجة إلا عايز يعلق وخلاص، خدت بالك حضرتك إزاي؟ أو زي ما أقول لك النوادي النسائية المغلقة، أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء. أو محلات التجميل
التي لا يدخلها،
التي لا يدخلها
إلا النساء.
إلا النساء، خلي بالك. أو حمامات السباحة ذات الملكية الخاصة. لهم فيلا في المكان الفلاني واسوارها مرتفعه جدا لا احد يطلع عليها وعندها حمام سباحه، خدت بالك ازاي؟ وما فيش اي حد اجنبي ولا حد يراها في هذا المكان، خدت بالك ازاي؟ هي ونساء بيتها بس، خدت بالك ازاي؟ هذا الامر جائز، وانت عارف ان ده مشهور الحين، بقى الناس عندها شاليهات دلوقتي والناس اللي عندها الفيلل فبيرفع السور جدا، ما حدش بيقدر يطلع على عورات النساء على الاطلاق، فالنساء بتيجي في هذا المكان، خدت بالك حضرتك ازاي؟ تخلع الثياب وبتنزل بثياب رياضي او ثياب الميه اللي زي ما بيقولوا وبتنزل فيه، بيبقى مضبوطه بضوابط شرعيه، لا احد من الرجال يطلع عليها ولا في مظنه يطلع عليها الى اخر هذه الامور، مش كده بس. وعند الطبيبة أو الطبيب للحاجة أو الضرورة. ولذلك إما نيجي نعدهم كده يا عم الشيخ محمد بسرعة جدا، بنقول في اللي هو يعني خلع ملابسها لحاجة في غير بيتها في مكان آمن مضبوط بضوابط شرعية، كبيت أمها أو بيت أختها أو النوادي النسائية المغلقة أو محلات التجميل التي لا يدخلها إلا النساء يا عم الشيخ محمد، وحمامات سباحة الخاصة بالملكية التي لا يدخلها الرجال ولا يطلع عليها أحد من الكيت، وعند الطبيب أو الطبيبة بالضوابط الشرعية.
نعم يا دكتور محمد، بارك الله فيكم. أعتقد الأمور صارت واضحة الآن، وصار ما المقصود بالحديث، وصار ما الفكرة أصلا من الحديث، وصار ما المقصود اصلا بفكره لفظ الكنايه او كنايه عن كذا واساليب الرقي في السنه النبويه المشرفه على سيدنا صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه واتم التسليم. وفضلت الدكتور محمد افاد من خلال ضرب المثال، وافاد ايضا من خلال ضرب الامثله بالنماذج العمليه في الحياه، محلات التجميل بشرط الامنه، بيت امها بشرط بشرط بشرط، يعني هناك شرط معين الا وهو امن الفتنه، ثم ضرب الأمثلة في الأماكن الجائزة. الأمور تقريبا أو هي بالفعل واضحة تماما.
نعم.
دكتور محمد، إلى محطتنا الأخيرة في هذا المساء، نظرا يعني الوقت قربنا على الانتهاء، لكنها فتوى مهمة جدا.
ما شاء الله محمد،
صلى على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تلقيح البويضة، بويضة المرأة من مني زوجها، يعني بمعنى أصح تحت عنوان فكرة استئجار الأرحام،
تمام،
بشرط أن تلقيح بويضة المرأة نفس المرأة بالمني بتاع زوجها،
تمام،
في رحم آخر،
آه.
هل يجوز أم هو حرام على إطلاقه قول واحد؟
تمام. أنا عايز الناس تركز معي جدا، لأني هجيب اجتهاد في الآخر يا عم الشيخ محمد، اجتهاد من عندي
خاص بحضرتك،
خاص، ولكن أوافق فيه البعض، وافقوا فيه البعض.
تفضل.
ممن اجتهدوا.
نعم.
يعني انا مسبوق، وعشان واحد يقول لك انت لا يا حبيبي، انا بقول لك اوافق فيه البعض ممن سبقنا. انا عايز الاول نبدا الصوره يا عم الشيخ محمد، اللي هي صوره اجاره الرحم اللي انت اديتها دي، انت اديتها ب يعني بايجاز لكن مضبوطه تماما،
الله يفتح عليك.
انا عايز اوصلها للناس بايه، بتيسير شويه يا عم الشيخ محمد.
اتفضل يا دكتور.
بقول الصوره بتاعت اجاره الرحم دي اللي هي معناها تلقيح بويضة زوجة من مني زوجها، مش من مني آخر، عشان برضو الناس يكون عندها المادة العلمية وفاهمة جدا وبتركيز، يبقى تلقيح بويضة زوجة
من مني زوجها،
من مني زوجها، واستزراع تلك اللقيحة برحم امرأة أخرى أو في رحم امرأة أخرى، يبقى الصورة واضحة معناها مش محمد.
نعم.
يبقى اللي هي تلقيح بويضة امرأة من مني زوجها واستزراع تلك اللقيحة في رحم امرأة أخرى. تعال بداية كده عم الشيخ محمد ونقول إيه، كل المجامع الفقهية على تحريمها. كله المجامع
الفقهية على التحريم،
على تحريم لأمرين يا عم شيخ محمد. إيه هو الأمر الأولاني والأمر الثاني؟ أنا عايز الناس تركز معنا جدا. الأمر الأولاني مخافة اختلاط الأنساب. الثاني الاختلاف في تعيين الأم. من هي الأم؟
نعم.
بمعنى يعني بنقول يا عم الشيخ محمد الأم هي أصل ومنشأ الجنين، ولا الأم هي المستأجرة باعتبارها هي من حملت وولدت؟ أنا عايز نركز جدا.
تمام تمام.
فيها قضية علمية،
قضية خطيرة أصلا. نعم.
خطيرة وفيها لذة علمية وفيها علم يا عم الشيخ محمد. يعني بنقول إما المجامع الفقهية قالت بالتحريم كان التحريم قائما على
أمرين.
الأولاني يا شيخ محمد مخافت اختلاط الأنساب. إزاي يا جماعة مخافت اختلاط الأنساب؟ قال لك لأن حمل المرأة المستأجرة ممكن وإن كان قليلا. حمل المرأة المستأجرة
ممكن
وإن كان قليلا، ولكنه قد يقع. ولكنه قد يقع.
نعم.
إحنا سألنا المتخصصين بيقولوا قليل قوي لكن ممكن يقع. يبقى في الحالة دي يا عم الشيخ محمد ما دام ممكن
يقع
ويقع
يفتح الباب امام زوجها هي.
ايوه. وارجع بقى للقاعدة الشرعية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح،
ومن هنا كان حراما.
خلي بالك يعني ايه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ يعني اختلاط الانساب مفسدة والاتيان بجنين مصلحة. يبقى هنا بنقول ايه يا عم الشيخ محمد؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني اختلاط الأنساب مفسدة فتقدم على مصلحة الإنجاب. يبقى هنا درء المفسدة مقدم
على مصلحة الإنجاب،
على جلب المصلحة اللي هي بتاع الإنجاب. لأنها اختلاط أنساب.
تمام.
ودرء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة.
نعم.
الاختلاف بقى في تعيين الأم دي خطرة جدا يا عم الشيخ محمد، هو على نصوص. يعني إيه؟ هل الأم هي صاحبة البويضة باعتبارها أصل منشأ الجنين؟ ما أنت قلت لي في الأول تلقيح بويضة زوجة من من زوجها. هل دي تبقى بقى هي أمه باعتبار أن هي صاحبة البويضة، باعتبار أن هي أصل منشأ الجنين، أم المستأجرة باعتبارها من حملت وولدت؟ باعتبارها إيه؟
من حملت وولدت.
ما هو النصوص تعالى كلام النصوص، والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم
وخرج من بطن المستأجر. خدت على حضرتك
وفقا للنص هي الام.
خلي بالك، خلي بالك من دي جدا. طيب ان امهاتهم الا اللائي
ولدناهم،
ولدناهم وهي المستاجره لولدها.
نعم.
خلي بالك من دي. طيب حملته امه وهنا
وهي التي حملت المستاجره،
المستاجره هي التي حملت، فبقت هي امه. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
هل هذه اللي هي بنقول على صعبة البويضه باعتبارها اصل منشا الجنين، ولا اللي حملت ولدت؟ خلي بالك اللي هي المستأجرة. لكن يا شيخ محمد بعد ما جبنا النقطتين بتاع المجامع الفقهية دولا، أنا بقول لك الصورة دي جائزة. في صورة هذكرها لك أنا بقى، أنا اشتغل
جائزة؟
لا، صورة جديدة.
صورة جديدة جائزة
اللي فات خلاص.
آه. اللي فات ده خلاص.
لا خلاص
ملفه وتقفل.
جبنا المجامع الفقهية.
تمام.
إنه بيقولوا إيه على التحريم بالسببين اللي ذكرناهم مع الشيخ محمد.
تمام.
خلاص؟
تمام.
قفلتني الملف، بقول لك لكن في صورة جائزة.
في صورة جائزة.
الصورة اللي هقولك دلوقتي دي جائزة.
على الناس كتير مستنيين.
الصورة دي اللي بقولك عليها، في هناك من سبقني في الاجتهاد إليها وأنا أوافق في هذا الاجتهاد.
طب ما هي هذه الصورة؟
تعال معايا يا شيخ محمد.
تفضل.
جدا جدا. إذا كانت المرأة المستأجرة دي ضرة لصاحبة البويضة.
عشان نقفل حتة اختلاط الانساب، انه الزوج واحد.
احسنت. خلي بالك من دي جدا. اذا كانت المراه المستاجره ضره لصاحبه البويضه، يعني هي الزوجه الثانيه للزوج، طبعا هيقول لك ده بيعمل حجه عشان يقول بقى
عايز تخليه يتجوز جوزك.
انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بقضيه التعدل ولا اللي يتجوز ثانيه ولا ثالثه. انا بتكلم عن حكم فقهي. عن حكم ايه؟
فقهي.
فقهي. بقول اذا كانت المراه المستاجره يا عم الشيخ محمد ضره لصاحبه البويضه، يعني الزوجه الثانيه لهذا الرجل، اللي ان احنا جبنا بويضة الزوجة مع احترام ولقحناها من منية، خدت بال حضرتك ازاي؟ بنقول هذا الامر جائز.
هذا الامر جائز.
ليه يا شيخ محمد؟ لان العلة الاولى منتفية بتاع اختلاط الانساب. لان العلة الاولى ايه؟
منتفية بحكم ان الزوج واحد.
منتفية علة اختلاط ايه؟ الانساب. فلا يوجد اختلاط انساب لان المني واحد.
ايوه السادة، يعني فتوى رائعة ومهمة وحقيقة فضلت الدكتور محمد يعني بدرت أمل كبيرة بالنسبة لناس كتيرة يعني
صحيح.
ربما تكون محتاجة إلى الخلفة
صحيح. أنا بسألنا أطباء كثر في هذه المسألة،
قضية الأرحام المستأجرة قضية طال النقاش فيها وطال الحديث فيها، وباب صار مغلق بالنسبة لناس كتيرة. وفي
الوقت بياخدوا بالقول الأخير للمجامع الفقهية أنها حرام مطلقا، خلاص تم التقفيل على هذا.
نعم دكتور محمد، هو اجتهاد رائع واجتهاد طيب،
مش اجتهاد
ومهم.
نعم ليه سابق.
نعم دكتور محمد
انا يعني اجتهدت فيما اجتهد فيه السابقون فوافقتهم على ذلك.
نعم هذا هو دأب العلماء دائما حينما يعني يوثقون المعلومة ويأتون
بمصدر.
دكتور محمد رفع الله قدرك. دكتور محمد اذا أستاذة كانت حلقة في غاية الأهمية، في هذه الحلقة تعرضنا لفتاوى مهمة خاصة بالمرأة، كان من بينها ما الذي يجوز للمرأة المسلمة ان تكشفه من جسمها للمرأة غير المسلمة ودكتور محمد أردف في هذه الإجابة عن معان رائعة، وكانت الإجابة واضحة حول هذا السؤال، وخلاصة الأمر في ذلك أن الشرط الوحيد هنا هي قضية العورة ما بين الركبة والسرة وليس قضية الإسلام والكفر نهائيا. الفتوى الثانية كانت حول خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها، وتناولنا بشرح هذا الحديث والمراد منه والمقصود بذلك، وما هي الأوجه التي يجوز فيها، وما هو الشرط أيضا للأوجه التي يجوز فيها الشرط. ثالثا وأخيرا تلقيح بويضة المرأة من مني زوجها واستئجار ذلك في رحم امرأة أخرى، بيّن فضيلة الدكتور أراء الفقهاء حول ذلك وقولهم حول ذلك، لكنه بيّن أيضا وجه يجوز فيه ألا وهو الضرة في حالة وجود الضرة، وقال أنه هذا الرأي هو رأي يعني هناك من سبقه نعم قبل فضيلته، لكن فضيلته يعني يميل إليه ويحبذ هذا الرأي. أيها السادة، مرت هذه الحلقة سريعا ضمن حلقات برنامج الملف، في ختامها تقدم بكامل الحب والعرفان والتقدير لضيفي الفاضل فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي، تحياتي لك دكتور محمد.
الله يبارك عمرك وارفع
صدرك، أسأل الله أن يزيدكم فهما وحبا وقربا وودا وعلما وإخلاصا وتواضعا.
ولكم مثل وزيادة اللهم
آمين. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطري ولكل الرفاق لك يا
محمد كامل التحية والامتنان. أما عن جميل فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم،
قلب مني لحضراتكم، وكما تعلمون دائما أيها السادة أنني أحبكم بحجم لا منتهى لحجمه وبروح لا تجيد الاستغناء عنكم، دمتم للقلب قلب، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.